محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلية وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يسفو له فكره، وكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها. فقيل له: هذا شيء لا ينقطع، فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأكدار، فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أجد هذا.
من أن أجد هذا؟
من أن أجد هذا؟ من أجد هذا؟
من أن أجد صحة العبارة.
وعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب، وزواله بالكلية عزيز، فليقع الاجتهاد في الممكن منه، والله الموفق المعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي. معلوم أن الحديث عن آداب الصلاة وفضائلها، وجد الشيخ رحمه الله في بيان المعاني التي ينبغي للمصلي أن يهتم بها وأن يركز عليها من أجل أن تصفو له صلاته، ومن أجل أن يكون فيها حاضر القلب، مستجمع الأركان، مستجمع القوى، بعيدا عن القواطع والشواغل. فذكر الشيخ بذلك كما مر معنيين، وذكر ثلاثة مرة معنيان: الأول حضور القلب، وفصل الكلام فيه تفصيلا، والمعنى الثاني التفهم للكلام والأذكار والأقوال التي ترد في الصلاة والتدبر والتأمل، والمعنى الثالث وسيأتي مهابة الله عز وجل وجلاله. وبصدد الكلام على المعنى الثاني وهو التفهم لما يقوله المصلي في صلاته من قراءة ومن ذكر ومن تسبيح ونحو ذلك، قسم الشيخ الشواغل التي تشغل الإنسان إلى نوعين: شواغل ظاهرة وشواغل باطنة. والشواغل الظاهرة التي تتعلق بالحواس الظاهرة كالسمع والبصر من النقوش والزخارف والمسموعات ونحو ذلك، والبواطن المتعلقة بفكر القلب، بالأفكار التي ترد على القلب من هموم الدنيا وتشعباتها. فقال الشيخ هنا: واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي. مقصوده بالعلة هنا خاصة الأشياء الباطنة التي تشغل القلب وتملأ الفكر من هموم الدنيا وأمورها وشؤونها، سواء كان ذلك متعلق بحياة الإنسان الخاصة من الهموم في الأولاد أو الهموم في المال، سواء كان غنيا فيشتغل بماله أو فقيرا فيشتغل يفكر في التحصيل، أو كان ذا عمل أو ذا وظيفة أو ذا تجارة أو أي نوع من أنواع الأعمال الخاصة التي غالبا تملأ قلب الإنسان، أو كان يفكر في أمور أخرى لا تتعلق به وإنما تتعلق بأمور الآخرين، إما من حسد وإما من عجب وإما من مكر وإما من أي أمور أخرى، فهذه لا شك أنها قوية وضغطها على النفس كبير وأثرها على القلب شديد. ولهذا قال الشيخ إن العلة في هذا وأن هذه الدواخل والشواغل هذه ثقيلة، وبعض الناس فعلا يكون ممتلئ قلبه بها بحيث يصعب عليه ردها ولا يكاد يصفو له من صلاته شيء، وبعض الناس عندهم من قوة الإيمان وعندهم من قوة حضور القلب بحيث يكون أقل حالا من غيره. فلهذا قال الشيخ وأعلم أن العلة متى تمكنت العلة، مقصود بها عموم المرض، طبعا الإنسان إذا أصيب بمرض تختلف درجات المرض، تختلف درجات المرض، منها أمراض خفيفة قد لا تؤثر وقد لا تمنع الإنسان من الخروج والدخول والتقلب في أسباب المعاش، وبعضها علة قوية قد تطرح الإنسان في فراشه وقد يشتد الأمر أكثر. ولهذا قال وعلم أن العلة ما تتمكنت يعني من الجسد ومن الإنسان لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها. إذا كان الإنسان متعلق بالدنيا تعلقا شديدا وتراكمت عليه أمورها، سواء كانت أمور محزنة ومأساوية من حال سيء في الأهل أو حال فقر شديد أو حال منازعات مع الرفاق ومع الإخوان ومع الزملاء ومع الحساد، فقد يكون هذا شديد الوقع على النفس وكبير الأثر في القلب وفي الصدر، وقد يكون أقل من ذلك. فإذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة لشدة الهموم المتراكمة على النفس وبشدة تعلق القلب الدنيا وتعلق بهذه الأمور، لأن الإنسان إذا قوي إيمانه خف وقع الدنيا عليه، وهذا معروف، كلما قوي إيمان العبد خف وقع الدنيا عليه. وكما قلنا بالأمس أن المؤمن يبتلى والكافر يبتلى، المؤمن يبتلى بالحسن والكافر يبتلى بالحسن، المؤمن يبتلى بالسيء.